لسن روحي لصاحب الجرح كانت لها فيه كربلا بداية دروسها الحية صارت حسينية فيها قادية الشهيد آية وقد حفظناها دوما وصلناها وحققت معاجز الحكاية من ينصر الحق هيهات أن يشقى ستغلب الدماء في النهاية يزول حكما من طاغى ومن تجبر وخالدا يبقى حسين كل من ظهر تلك القضية ستبقى حية محفوظة بنحر
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم الإخوة والأخوات الأهل الأحباء الأوفياء السالكين درب الحسين المتمسكين بدين جده رسول الله تأتينا كربلاء العام وكل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء وبين قرون مضت على أرض الغادرية وحاضر اليوم عند قرابين الفداء وصل لمعركة الحق في مواجهة الباطل الدم الذي يرخص بعين الله الصوت الصارخ فينا إلى عميق الروح لا أبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت علي وهون ما نزل بي أنه بعين الله هذا الدفء في القلوب مداد الرحمة لعباده المتقين وهذا الصبر عند البلاء وهذا العشق لإمامهم وهذا الفداء والاستشهاد هذا صنيعة الله في القلوب السالكة خير ما نبدأ به مجلسنا المبارك هذا آيات من الذكر الحكيم والقارئ حسين أيمن غانم
أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم.
ما اسم هذه الأرض؟ ما اسم هذه الأرض؟ قالوا نينوى. وهل لها اسم آخر؟ قالوا تسمى الطفوف. وهل لها اسم آخر؟ قالوا الغاضرية. ودار يبحث في المكان عن اسم لا علاقة له بالأسماء، اسم منه وله طرزت الأرض مدامع، علقتها إلى يوم الدين في عين السماء، اسم لونه بلا ماء ورائحته خلاصة الشهداء وتاريخه أول وآخر. قالوا تسمى كربلاء. قال ها هنا محط رحالنا، ها هنا محط عين الله وصيحة الوجود، هنا سنلقي أرواحنا، ها هنا ونفتح بابا للريح من جوف التراب وبابا للخضاب ونخلد كلام الحقيقة وسكوت السراب. قالوا تسمى كربلاء. قال ها هنا نولد جميعنا ثم نستشهد فنحيا. الكلمة لسماحة الشيخ المجاهد محمد يزبك الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعظم الله أجورنا جميعا بمصاب سيدنا مولانا الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وما جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشوراء وكربلاء هي المدرسة، لذلك أنا سأتحدث في موضوع، هذا الموضوع كان مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الإمام الحسين صلوات الله عليه، وينتهي بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الموضوع يبين المؤامرة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى حفيده الإمام الحسين، وبقيت هذه المؤامرة إلى أن يأتي من يبدل وجه الأرض من الفساد والمفسدين إلى إقامة العدل والقسط. الموضوع هو النفاق والمنافقون، والنفاق هو مرض وبائي فاتك، أعاذنا الله من هذا المرض. ونحن اليوم نواجه وباء أعاذنا الله منه، ولذلك جعلنا هذا الوباء أن نحرم من اللقاء مع الأحبة الذين يقيمون المجالس، ولكن رغم هذا الوباء ورغم ما حصل فإن إحياء المجالس مستمر وبشكل آخر، والمهم هو الوصل والصلة مع الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء عنا وعن هذه الأمة وعن العالم، وعلى الناس أن يتقيدوا من أجل أن يحفظوا أنفسهم ويحفظوا الآخرين، لكي ننتصر في نهاية المطاف على هذا الوباء. أعود إلى الموضوع، وهو النفاق مرض وبائي فاتك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآية الكريمة بيّنت بأن فئة من الناس كانوا يتظاهرون بالإيمان ويقولون إننا مؤمنون بالله وباليوم الآخر، ولكن الوحي وبعلم الله عز وجل حيث أخبر نبيه صلى الله عليه وآله هؤلاء ما هم بمؤمنين، وإنما يستغلون الخداع ليتظاهروا بمثل هذا المظهر. هم يتوهمون أن بخداعهم يخدعون الله ويخدعون رسوله ويخدعون المؤمنين، ولكن لا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لهذا المرض الذي في قلوبهم. لأن النفاق هو مرض في القلب، ولذلك الله زادهم مرضا، أي عندما تخلوا عن الله عز وجل أوكلهم إلى أنفسهم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن النفاق هو الكذب هو الدجل. والله في آية أخرى يقول إن المنافقين يخادعون إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي أن هذا الأمر الذي يقومون به ليس خافيا على الله عز وجل، وإنما يكلهم إلى أنفسهم فيتوهمون أنهم سيصلون إلى ما أرادوا من خلال هذا الخداع، ولكن سيستنتجون فيما بعد أنهم لم يصلوا لذلك. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين فيه علامات وصفات للمنافق، حيث قال: المنافق إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. فإذا كل شخص هو لا يفي بالوعد والعهد الذي عاهد به الله عز وجل أو عاهد به الناس، إذن هو منافق، لأنه عندما وعد وعاهد ليظهر أنه حريص، ولكن عند الجد تبين أنه لم يلتزم بوعده. وأيضا قد يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويحدث كأنه على بينة من أمره، ولكن هو كاذب. وإذا ائتمنته بأمر، سواء كان أمرا ماديا أو معنويا أو فكريا، أي ائتمان، هو يخون ولا يحفظ الأمانة. ولهذا في الحديث الشريف ورد إن النفاق على 4 دعائم: على الهوى والهوينة والحفيظة والطبع. هذه الصفات أبعدها الله عنا وعن كل مؤمن وعن كل حر يطلب أن يكون طاهرا نظيفا. على الهوى، لأنه إنما يتعاطى بأي أمر من منطلق هواه وما يشتهيه، ولو كان على حساب الحق وعلى حساب القيم. والهوين، هؤلاء المنافقون هم الذين يمسحون الجوخ، وهم رصدوا لأنفسهم الذل والهوان، وأن يتسكعوا على أبواب الآخرين، يبذلون ماء وجوههم من أجل استرضاء الآخرين. والحفيظة، إنما هم يعيشون حالة من الكبر والعصبية والطمع ليصلوا إلى مآربهم. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله تخوف على أمته من النفاق ومن المنافقين، حيث قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. وعلي سلام الله عليه قال: أهل النفاق هم ضالون مضلون، يعني هم شذوا عن الطريق ويضللون الآخرين، إذ يتظاهرون بمظهر الدعة والديمقراطية والسلام والحب، فليضللوا الناس بذلك المظهر ويتلونون ألوانا يعني كالحرباء، حيث ما حلت بأي شجرة أخذت لونها. وهم كذلك قد أعدوا لكل حق باطلة، لأنهم يعيشون الباطل ويواجهون الحق، فأعدوا لكل حق باطلة ولكل قائم مائلة. هم لا يعيشون الاستقامة، وعندما يرون من يستقيم يحاولون أن يحرفوه عن تلك الاستقامة. ولكل حي قاتلة، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. ولكل باب مفتاحا، هم لديهم القدرة لأن باب الكذب. ولكل ليل مصباحا، هم يستغلون الليل والمصباح الذي يعدونه هو من أجل تضليل الناس، يتوصلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم، إنما يخوفون الناس ويؤيسون الناس طمعا بأن تكون لهم تلك التجارة الرابحة، كالكثير من الناس اليوم الذين يتحدثون عن اليأس ويستغلون ظروف الناس لأجل إقامة تجارتهم وأسواقهم التي يقومون بها. ولخطر النفاق أعاذنا الله منه ومن كل منافق. ففي القرآن المجيد عشرات الآيات التي حددت صفات المنافقين وحددت خطرهم وتآمرهم وأمراضهم في 13 سورة، وسميت سورة بسورة المنافقون. وإذا ما تتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله ودعوته ونشره للإسلام، فنرى أن ما واجهه النبي صلى الله عليه وآله من المشركين والكافرين واليهود، أن هذا لم يكن بالمستوى الذي واجهه ومن المنافقين الذين حاولوا أن يقضوا على هذه الدعوة في بهدها. ولهذا كان الخطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وآله: هم العدو فاحذرهم، يعني حصر العدو بالأولويات، إنهم هؤلاء هم العدو، فعليك أن تحذرهم وتحذر الأمة منهم. والقرآن الكريم باختصار ذكر علامات للمنافقين: الخداع، كما قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. والرياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. والثالثة التذبذب، مذبذبين بين أولئك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني هم لهم هذه الطريقة التي يبدلون مواقفهم، كما يقال يبدلون البندقية من كتف إلى كتف آخر بحسب الأهواء. نذكر بعضا من حركة المنافقين، أي مقدمة، لنشوف الغرض من هذه المقدمة وكيف كان مواجهة المنافقين ودور المنافقين مع النبي صلى الله عليه وآله. نذكر بعضا من دور المنافقين: أولا، انسلالهم من جيش الإسلام في معركة أحد، وكان عدد المنافقين في هذا الجيش تقريبا 1/3 جيش المسلمين، فانسلوا من أجل أن يتركوا تلك الثغرات وأن يظهر هذا الجيش بأنه قليل العدد أمام قريش وأمام المشركين. وكانوا بقيادة عبد الله ابن أبي. وأيضا في غزوة بني المصطلق والتي فيها هو كانت منطقة قريبة من مكة وفيها فرع من خزامة، وهؤلاء أيضا لعبد الله ابن أبي دور لأنه حرضهم على مواجهة الإسلام ومحاولة غزو المدينة. كما ورد بأنهم في هذه الغزوة فخرج النبي ودافع عن المدينة مع المسلمين، وكانت الهزيمة لأولئك، ولكن عبد الله ابن أبي هو الذي كان يقول: ولئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. انظروا إلى هذه الوقاحة وإلى هذه الشخصية. واليوم تنسل دولة الإمارات علانية إلى العدو الإسرائيلي وتطبع معه علانية خلافا لما كان يسمى بالإجماع العربي، المسمى. وكوشنير يعد بآخرين، أليس هذا طعنا للأمة وطعنا لقضية الأمة وللشعب الفلسطيني؟ فأي خيانة هي أعظم وتتحول الوجهة إلى جبهة الشيطان الأكبر لتهدد محور المقاومة والجمهورية الإسلامية، وهذا لمصلحة من؟ الأمر الثاني الإشاعة الكاذبة، يعني النفاق والمنافقون أبرزوا إشاعة لينالوا من كرامة النبي ومن بيت النبي ومن نساء النبي. هناك إشاعة كاذبة ليشككوا بهذه الطهارة، والتي سماها القرآن بالإفك، حيث قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ولذا عقب بقوله تعالى: لولا إذ سمعتموهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهم اتهموا إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله بالزور وبالنيل من كرامة النبي صلى الله عليه وآله، وكان هؤلاء الذين قاموا بهذا الإفك هم مجموعة من المنافقين، وحاولوا أن يشيعوا هذه الكذبة فيما بينهم، وهذا الافتراء من أجل تشكيك المسلمين، ولكن الله رد عليهم أن هؤلاء العصبة هم منكم، أي ممن يتظاهر بهذا الإسلام، ولكن لا تحسبوه شرا لكم، فمن أجل أن يكشفوا و يفهم المسلمون هؤلاء كيف يتآمرون عليكم وعلى كرامة نبينا صلى الله عليه وآله. هو خير لكم ولكل امرئ منهم ما اكتسب. ويبين فيما بعد: لولا إذا سمعتموهم، أي سمعتم هذا الأفك منهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي اعتقدوا بأنفسهم خير. الحمد لله هذه فئة ظهرت بنفاقها وتبينت وقالوا هذا إفك مبين. واليوم الإفك والكذب والخداع أشبه ما يكون بذلك الماضي، فالمرض واحد والباطل واحد، وأتباعه في كل زمان هم لن يتغيروا، كما أن الحق واحد وأهله في كل زمان هم ولن ينال الباطل من الحق، بل ستنجلي الحقيقة ويظهر الحق منتصرا. أولسنا نعيش اليوم هذه الدعايات وهذا التشويه وهذا الكذب وهذا الافتراء؟ كيفما وجهت وجهك في هذا العالم وخصوصا نحن في هذا البلد، ولكن ستنجلي الحقيقة ويظهر الحق وهو منتصر. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يمكن أن يستمر هذا الباطل، ولكن علينا أن نصبر لأجل أن ننتصر على ذلك الباطل. الأمر الثالث في الخندق ومعركة الأحزاب، كان للمنافقين دور كبير جدا في تثبيط العزائم وتخويف المسلمين من المشركين واليهود، وكانوا يحثون الناس على الفرار وترك الرسول صلى الله عليه وآله ليلقى مصيره. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله أكبر. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. سيخاطبون الناس أنه ليس بمقدوركم أن تواجهوا قريش واليهود والذين نقضوا العهود، فعليكم أن تفروا وتحفظوا أنفسكم وتتركوا الرسول ليواجه مصيره مع هؤلاء. واليوم يتكرر المنظر ويقال: ما جدوى المقاومة؟ وهل بالإمكان مواجهة العدو الإسرائيلي؟ وخلف هذا العدو الشيطان الأكبر أمريكا والأتباع. أنتم اليوم لا طاقة لكم، سكين يحاولون أن يعني يبدون أنهم لديهم حرص على كل هذه المسائل. أنتم لا طاقة لكم، هذه أمريكا. وعملوا وما زالوا على الدعايات والادعاءات والحرب النفسية وتخويف الناس من أجل المؤامرة على المقاومة، وهذا أيضا حصل في غزوة الأحزاب. ولكن نقول لهم كما وقف النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه في معركة الأحزاب بالإرادة والعزيمة، واستطاع أن يسجل ذلك الانتصار على كل الأحزاب التي اجتمعت، أننا اليوم بالإرادة والعزيمة والرؤية والتوكل على الله إننا سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإننا بخندق محمد وبخندق الحسين، فإن محور المقاومة اليوم هو بهذا المحور، سينتصر بسيد المقاومة الأخ العزيز الكبير القائد السيد حسن نصر الله حفظه المولى، ومع الأبطال. وستكون الهزيمة لأعداء الأمة، أعداء الحق أينما وجدوا. رابعا، مسجد ضرار. والهدف من بناء هذا المسجد أولا إلحاق الضرر بالمسلمين، وثانيا تقوية أسس الكفر، ومحاولة إرجاع المسلمين إلى ما قبل الإسلام، وثالثا إيجاد الفرقة بين المسلمين، ورابعا صد المسلمين. وما كان مسجد ضرار كما سماه القرآن الكريم بقوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. كان بناء المسجد بطلب من أبي عمرو من أبي عامر، وهو رجل من الخزرج، وكان قد تنصر وترهب قبل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وهجرته إلى المدينة، وكانت له رئاسة ومكانة بين قومه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة بارزه بالعداوة، بدل أن يؤمن بالرسالة إذا كان صادقا في تنصره وفي انتمائه إلى المسيحية، فكان عليه أن يكون من أول من يبادر إلى الإيمان بالنبي وبرسالته. ولكن بارز النبي بالعداوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسميه الفاسق. وحين رأى أن أمر النبي في المدينة في ارتفاع فر إلى مكة يحرض قريشا على النبي صلى الله عليه وآله، وبعد فتح مكة فر إلى الطائف، ولما أسلم أهل الطائف فر إلى الشام، ومن هناك كتب إلى المنافقين من أنصاره في المدينة أن يستعدوا ويبنوا له مسجدا، لأنه سيأتيهم بجنود قيصر لحرب محمد صلى الله عليه وآله. قال أهل التفسير: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا 12 رجلا من المنافقين، يعني هود رؤوس النفاق، ليضاروا به مسجد قبى. فبناء المسجد كان تغطية، لأنه أراد مركزا ليلتقوا فيه ويتآمروا فيه، ولكن لا يستطيعون أن يعلنوا أن هذا مركز لهم، فلذلك أخذوا المسجد تغطية، أرادوا هذا المسجد لاجتماعاتهم، والذريعة أنهم يريدون أن يساعدوا المرضى والعاجزين، أن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يذهبوا إلى مسجد قبى لبعد المسافة، فلذلك يخففوا عليهم، وخصوصا في أيام الشتاء. وقد أزاح الوحي الستار عن عمل هؤلاء، وربما لم يؤمر النبي صلى الله عليه وآله بشيء قبل ذهابه إلى تبوك، لكي لا ينشغل عن إعداد جيشه وما سمي بجيش العسرة، بعدما علم بأن الشام تتهيأ وتتجهز لمواجهة المدينة. وبفضل الله تعالى استطاع النبي صلى الله عليه وآله رغم كل الظروف ورغم كل الحرج من حر وفقر ووقت قطاف وحصاد للموسم، أن يترك ويذهب في تلك الصحراء مسافات طويلة، وكان عدد جيشه قرابة 30,000. واستطاع النبي بفضل الله عز وجل أن يحقق الانتصار ويرد كيد الأعداء في نحورهم. وقد أمضى الرسول مع جيشه في تبوك بضعة أيام قبل إعلانه عن الرجوع إلى المدينة، فما كان من المنافقين إلا أن يقوموا بعمل من أجل أن يغتالوا النبي بخطة خبيثة لكي لا يصل إلى المدينة، وبهذا النفاق ينتصر. هكذا هم فكروا، فما كان من المنافقين إلا أن يقوموا بخطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله قبل وصوله إلى المدينة وانكشاف أمرهم، ولكن يعني هم أرادوا أنه قبل عودة النبي حتى لا ينكشف أمرهم، وأن المسجد الذي بنوه هو مسجد ضرار وهو مركز لهم. فأجمع عدد منهم على تنفير ناقة النبي صلى الله عليه وأهله وآله، وهو على ظهرها في الوادي، فاختار النبي طريق العقبة واختار بقية المسلمين بطن الوادي. وكان عمار بن ياسر يقود الناقة وحذيفة اليماني يسوقها، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في ضوء القمر فرسانا لحق به من ورائه في حركة مريبة، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وصاح بهم وأمر حذيفة أن يضرب وجوه رواحلهم، فتمالكهم الرعب، نصرناه بالرعب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله: نصرني الله بالرعب. وعرفوا بأن النبي قد علم بما أضمرته نفوسهم من المؤامر والاغتيال، فأسرعوا تاركين العقبة ليخالطوا الناس حتى لا يظهروا ويعرفوا بين الناس. هؤلاء هم الذين تآمروا على قتل الإمام الحسين عليه السلام. إذا جئنا لنبحث ونحدد نقول هؤلاء وأبناؤهم ومن ماشاهم في الطريق هم الذين تآمروا على قتل الإمام الحسين عليه السلام، وقد فاتهم في المدينة قتله، وأيضا في مكة حتى كانت كربلاء، ونفس الأهداف التي انطلق منها الذين حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وآله كانت للجيش الذي قاتل الإمام الحسين عليه السلام، وما حصل في كربلاء وما عقبه من سبي وهتك. والمستهدف هو الحق، هو الإسلام المحمدي الأصيل. وانتصر الإمام الحسين سلام الله عليه بدمائه، حيث بقي الإسلام وبقيت الراية خفاقة، وستملأ هذه الراية الأرض قسطا وعدلا بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعدما ملئت الأرض بالجور والظلم والطغيان والفساد. وقرأت مقالا للبروفيسور الفرنسي هنري كوربان يقول فيه: كل الأديان تموت بموت أنبيائها. يقول: اليهودية ماتت بموت موسى عليه السلام، والمسيحية ماتت بموت عيسى، إلى أن يقول: وحدهم الشيعة الذين رفضوا أن يموتوا. نعم، رفضوا أن يموتوا، فهم غير مرشحين للموت، موت الذل والهوان، لأنهم وضعوا الإمام الحسين عليه السلام في بداية الطريق، ووضعوا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الطريق، فالإمام الحسين عليه السلام يدفعهم من عمق التاريخ ومن المستقبل، يستدعيهم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أن هلموا، إن مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يموت، فقيادته حاضرة ومثله حاضر يتجدد. نعم، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. وقد قال الإمام الخميني قدس سره بعد انتصار الثورة الإسلامية المظفرة: كل ما لدينا من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الجمهورية الإسلامية التي رفعت شعار لا شرقية ولا غربية، إنه الشعار القرآني، قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وإنما هي نبع صافي من نور الله عز وجل. هذا النبع الصافي هو الوحي الذي جاء بالقرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو شعارنا وبهذا نتمسك، وهذه الجمهورية المباركة محفوظة بالإيمان والتوكل على الله تعالى والشعب المؤمن المقدام في كل الميادين، وبقيادة حكيمة لا تداهن ولا تساوم. إنه الإمام الخامنئي ولي الأمر، فلا الحصار ولا العقوبات ولا التآمر يقف في وجه التصميم والإرادة، فهي تنتقل من قوة إلى قوة. وعين الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا على فلسطين وأهلها، وإن شاء الله التحرير ليس ببعيد. نعم، وفي الختام نعود إلى الإمام الحسين عليه السلام في رسالته الخالدة: من لحق بنا استشهد، ومن تخلف لم يدرك الفتح. واليوم في مواجهة الظالم والطاغوت والفساد والانحراف عن الإنسانية وقيمها، نردد: من كان موطنا نفسه على لقاء الله فليرحل مع الإمام الحسين عليه السلام، ولا يجوز التهرب من تحمل المسؤولية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما تطلب ذلك من صبر ومعاناة وجهاد وتضحية، فإن قضية الأمة والإنسانية هي فلسطين وقدسها القبلة الأولى. فالعار كل العار لكل من يتخلى عن الحق المقدس ويتآمر ويطعن الشعب الفلسطيني قلب الأمة بتطبيع مع المحتل الصهيوني تذللا للشيطان الأكبر أمريكا. وقد علمتنا عاشوراء أن جهة العدو مع كل قدراتها الظاهرية ستنهار أمام الأحرار أصحاب الإرادة والعزيمة، والمتمثل اليوم بمحور المقاومة، والانتصار قادم لا محالة بإذن الله تعالى. وهذه سنة الله تعالى، ولا تجد لسنة الله تبديلا. ونناشد اللبنانيين جميعا من روحية عاشوراء الحفاظ على لبنان وطنا عزيزا سيدا قويا في مواجهة كل الأعاصير العاتية، واليوم بعد الكارثة التي أصابت الجميع، إلى التعاون، ما أحوجنا إلى التعاون والتكامل والبناء على أسس متينة، وأن نبني مؤسسات الوطن والمواطن، هذه المؤسسات التي تحفظ الوطن وتحفظ المواطن، والحاكم في كل ذلك هو إقامة العدل لعيش واحد، وأن يكون التنافس في الخير والإصلاح بعيدا على الأنانيات والمصالح الخاصة على حساب الوطن. لا بد من دولة قوية لتواجه الفوضى والقتل والرصاص الطائش وتحمي السيادة الوطنية. وسلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحزن مساحات والدمع أصوات، وحكايا العزاء حكايا، وسد الرايات مرايا، لا شيء يشبهها ولا شيء يرسمها، إنها وحدها الفجيعة الفجيعة، ترحل المصائب من يوم مولدها إليك سيدي يا حسين. مع المجلس العاشورائي المبارك وفضيلة الشيخ المجاهد علي سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الأطيبين الأطهرين المظلومين. أعظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك اليوم قلبي وسمعي وبصري جميعا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. لعن الله الظالمين لكم، وجعلنا من الطالبين بثأركم مع إمام مهدي منكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كربلاء أرض الكروب والبلاء، كربلاء معراج كل الشهداء، كربلاء تعني جهادا وفداء، كربلاء تعطي ثباتا وولاء، كربلاء تسمو شموخا وإباء، كربلاء قدس حسين الكبرياء، كربلاء الأكبر إربا قطعوه، و عباس للحسين عليه السلام: كربلاء الأكبر إربان قطعوه وعليا من دماء الرأس عداه خضبوه وعليا وعلى الدنيا العفا نادى أبوه وعليا قد سقاه المصطفى كأس الروائي كربلاء القاسم ما بين الصفوف وقاسما. أين المواسون للإمام الحسن عليه السلام؟ كربلاء القاسم ما بين الصفوف وقاسما. زف للحور بضربات السيوف وقاسما فبدا كالبدر يمحى بالخسوف وقاسما خضبته الأعداء من فيض الدماء كربلاء العباس مقطوع اليدين يا عباس داميا مفلوق الجبين يا عباس قد أصاب السهم منه قلب عيني يا عباس بعده الحوراء ضاعت في السباء كربلاء طفل رضيع ذبحوه وبسهم الموت ظلما فطموه من دماء النحر الذبيح غسلوه فرمى السبط الدماء نحو السماء فرمى السبط الدماء نحو السماء كربلاء أبكت جميع الأنبياء وبها الزهراء قامت بالعزاء وبكى حزنا لها أهل الولاء لمصطفى
مصاب السبط مهتوك الخباء كربلاء الأيتام فرت في البوادي هربا من ضرب أو سلب الأعادي بعد هتك الستر غطت بالأيادي أوجها كانت منارا للضياء أوجها كانت منارا للضياء ألا وصلى الله على الباكين على الحسين زينب لفت يم حسين تمشي وتعثر بهمها تقله تحارب العدوان نيتك لو تسالمها لما نسمع حكي اخته يا بنت البطل ناداها شلون اخضع ومد ايدي وروح الضيم يعلاها غير الحرب ما عندي وحي الله بمناياها نيتي يا بت حيدر هاي أجيم الحرب ويا عداي عمامي واخوتي وياي اتجاهد دون دين الله وتطلب ثار مسلمها قالت لا يا نور العين وانصارك يا خويا شلون هم عرفت نيتهم لو صار الزحف بالكون أخاف بساعة الشدة يا مظلوم بك تخون وانت أعلم يا ابو السجاد مر الموت ما ينراد وهم عدهم حرام وأولاد وخافا من تشوف الموت ما ترضى تيتمها قال لها اخطبت بيهم بس حطيت بضعوني وإلهم رخصت يا اختي وما رضيوا يعوفوني لجلي عافوا الدنيا ونيتهم يواسوني وأنصاري يا نور العين أهل دين ووفا وطيبين دوني ودون هذا الدين تودع داي ألف مرة تحرقها تخذيمها. وحسينا بالطف من لهيب الحرب والحار, من لهيب الحرب والحر بالطف من لهيب الحرب والحار. سال وذاب دم العبد والحور, برير وزهير وجون والحور, يا هوى ومثل النجوم على الوطية, يا هوى ومثل النجوم على الوطية. وحق اللي سعى بالبيت والطايا عند الموت مثل الشهد وألطف والطيف. أنا الحرة القبل عاشور والطيف, زينب سلام الله عليها. أنا الحرة القبل عاشور والطاف والطاف, طول بالشمس ما شفت فيا, يا طول بالشمس ما شفت فيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خطب إمامنا الحسين عليه السلام قبل خروجه من مكة المكرمة فقال: الحمد لله وما شاء الله, ولا حول ولا قوة إلا بالله, وصلى الله على رسوله وآله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة, وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف, وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا, فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم, رضا الله رضانا أهل البيت, نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته, بل هي مجموعة له في حضيرة القدس, تقر بهم عينه وينجز لهم وعده. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته, موطنا على لقاء الله نفسه, فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. صلوات على محمد وآل محمد.
لقد لبى نداء الحسين عليه السلام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وثبتوا على عهودهم وبيعتهم أمام مختلف الشدائد والأهوال التي واجهتهم في الطريق من المدينة المنورة ومكة المكرمة، من الكوفة والبصرة إلى كربلاء المقدسة، وقد تخطوا كل العقبات وطووا كل المنازل واخترقوا كل الحجب التي يمكن أن تحول بينهم وبين لقاء الله تبارك وتعالى من شيطان ونفس أمارة بالسوء وأهل وعشيرة وأزواج وأولاد وأموال وذنوب. فلم يترك الإمام الحسين عليه السلام عندما نعي له مسلم بن عقيل وهاني بن عروة في الطريق، ولم يتفرقوا عنه حينما بلغه نبأ عبد الله بن يقطر وخذلان أهل الكوفة. عبد الله بن يقطر هو الرسول الذي أرسله الحسين عليه السلام بعد مسلم، وكذلك قتله ابن زياد، حيث تفرق عنه الكثيرون من عبيد الدنيا، ولم يخافوا يوم النزول بكربلاء في الثاني من محرم، ولم يهنوا ولم يحزنوا عندما حوصروا ومنعوا من الماء في السابع منه، ولم ينسحبوا ليلة عاشوراء بالرغم من إذن الإمام الحسين عليه السلام لهم، بل اعتبروا التحاقهم به توفيقا ومنة من الله تعالى، ولم يفروا ولم ينهزموا يوم عاشوراء أمام كثرة الأعداء وشدة البأساء، بل عزموا على التضحية والفداء وسطروا أروع ملاحم العزة والإباء والشهامة والشجاعة والشهادة، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام، لكني سأقتصر على ذكر بعض مواقفهم عند النزول بكربلاء في الثاني من محرم، وبعضا من صور بطولاتهم عند النزال يوم عاشوراء. أما عند النزول فقد جمعهم الإمام الحسين عليه السلام وقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله وقال: أما بعد، لقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. فتسابق الأنصار بالتعبير عن صدقهم ووفائهم وصبرهم وثباتهم وطاعتهم لإمامهم، فقال له زهير بن القين: قد سمعنا يا ابن رسول الله مقالتك، ولو أن الدنيا كانت لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها،
وقال له برير بن خضير شيخ قراء القرآن في الكوفة: والله يا ابن رسول الله، لقد من الله تبارك وتعالى بك علينا أن نقاتل بين يديك، تقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة. وقال له نافع بن هلال الجملي بعد مقدمة: يا ابن رسول الله، من نكث عهده وخلع بيعته لن يضر إلا نفسه، والله تعالى مغن عنه، فسر بنا يا ابن رسول الله مشرقا أو مغربا، فوالله الذي لا إله إلا هو ما أشفقنا من قدر الله، وما كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك. ونحن نستعير هذه المواقف من هؤلاء الأبطال الأولياء الشرفاء، ونوجه نفس الكلام إلى إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وإلى نائبه الولي الفقيه الإمام الخامنئي، وإلى وكيله العام السيد حسن نصر الله حفظهم الله جميعا. نعم، هكذا كانت مواقفهم يوم النزول، فكيف ترجموها يوم النزال يوم عاشوراء؟ أما زهير فإنه تلقى السهام والنبال عن الإمام الحسين عليه السلام حينما أقام صلاة الظهر، وبعد ذلك وضع يده على منكب الحسين عليه السلام قائلا: أقدم فديت هاديا مهديا. أنا أستعرض هذه المواقف لنتعلم من هؤلاء الأبطال كيف يكون الثبات، وكيف يكون الفداء، وكيف تكون الولاية الحقيقية. أقدم فديت هاديا مهديا، فاليوم ألقى جدك النبي، وحسنا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الفتى الكمية، يعني جعفر الطيار، وأسد الله الشهيد الحيا، يعني حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء سلام الله عليهم أجمعين. فقال له الحسين عليه السلام: وأنا ألقاهم على أثرك. وحمل زهير على القوم وهو يقول: أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني. قاتل حتى قتل مقتلة من الأعداء وأثخن بالجراح، فاجتمع عليه رجلان حتى قتلاه، فقال له الحسين عليه السلام: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن الذين قتلوك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير، يعني عصاة وعتاة بني إسرائيل. وأما برير بن خضير فإنه نزل إلى الميدان وهو يقول للأعداء: تقدموا مني يا قتلة المؤمنين، يا قتلة أولاد البدريين، يا قتلة أولاد رسول رب العالمين وذريته الباقين. فأحجموا عنه. ثم دعا برير يزيد بن معقل إلى المباهلة ليلعن الله الكاذب منهما ويقتله، فتضاربا، فضرب برير رأس ابن معقل فقد مغفره، يعني الذي يحمي رأسه، فقد السيف مغفره ووصلت ضربته إلى دماغ ذلك اللعين، فخر كأنه سقط من شاهق، ورأس برير ثابت في وسيف برير ثابت في رأسه، ولكن ذلك لم يثني أولئك الذين عميت قلوبهم، فاجتمع عليه أكثر من واحد حتى قتلوه. وأما نافع بن هلال فإنه رمى بنبال مسمومة كتب عليها اسمه، فقتل 12 من الأعداء وجرح آخرين، ولما نفذت سهامه جرد سيفه وحمل عليهم وهو يقول: أنا الغلام اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي، إن أقتل اليوم فهذا أملي، وذاك رأيي وألاقي عملي. فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوه أسيرا إلى عمر بن سعد. فلما رآه ابن سعد والدم يجري على وجهه ولحيته قال: ما الذي دعاك لأن تصنع ذلك بنفسك؟ قال: إن الله يعلم ما أردت، ولقد قتلت منكم 12 سوى من جرحت، ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني. فانتضى الشمر لعنه الله سيفه ليضرب عنقه، فقال له نافع: أما والله يا شمر، لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا. يذكرني هذا بما فعله أولئك التكفيريون بأبطالنا من المجاهدين المقاومين، وهم أخذوهم أسرى جرحى وقطعوا رؤوسهم، هؤلاء أتباع الشمر. فحينئذ ضرب الشمر رأسه بعد أن قال له: الحمد لله الذي جعل منايانا على أيدي شرار خلقه. هكذا صدقوا بفعلهم وجهادهم واستشهادهم يوم عاشوراء ما قالوه يوم النزول بكربلاء. فحري بنا أن نتأسى بهؤلاء الأولياء الأوفياء، ونلبي نداء سيد الشهداء في ميادين الجهاد والمقاومة والدفاع المقدس ونصرة المظلومين في مختلف البلدان. وهنا أتوجه إلى المتخلفين عن هذا النهج الحسيني الجهادي الثوري التحرري، سواء كانوا من الذين لا يبالون ويقفون على التل ويبكون، أو كانوا في صف الأعداء ويتآمرون ويمكرون. أقول لهم: انتبهوا من غفلتكم، واخرجوا من ظلماتكم، وتوبوا إلى ربكم، وكونوا أحرارا في دنياكم كالحر بن يزيد الرياحي الذي كان أول من خرج لحرب الحسين عليه السلام على رأس 1000 فارس بأمر من ابن زياد، ولكنه لما رأى كثرة الجيوش التي اجتمعت لحرب الحسين عليه السلام وقلة أنصار أبي عبد الله صلوات الله عليه، وسمع استغاثة الحسين عليه السلام وطلبه للناصر، أدركته الرحمة الإلهية والهداية الربانية، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن وقف مخيرا نفسه بين الجنة والنار، فقال: والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. وضرب بفرسه قاصدا معسكر الحسين عليه السلام، منكسا رمحه، قالبا ترسه، مطأطئا رأسه حياء من آل الرسول، وهو يقول: اللهم إني إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. ثم وجه نداءه إلى الحسين عليه السلام قائلا: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني قد جئتك تائبا إلى الله مما كان مني، مواسيا لك في نفسي حتى أقتل بين يديك، فهل ترى لي من توبة؟ فقال له الحسين عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك، فانزل. فالتحق بركب الحسين عليه السلام بعد أن خطب في الأعداء خطبة أنبهم فيها على خذلانهم للحسين عليه السلام ومنعهم إياه من الماء، وبعد استشهاد جملة من أصحاب الحسين عليه السلام نزل الحر إلى الميدان وهو يقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي، وقاتل بكل بسالة حتى عقروا فرسه، فنزل عنها وقاتل راجلا وقتل منهم مقتله، لكن اجتمعت عليه الرجال حتى صرعوه، فجاء أصحاب الحسين عليه السلام وحملوه إلى مخيمه ووضعوه أمام الفسطاط، يعني الخيمة الكبرى، وضعوه أمام الفسطاط وبه رمق ودمه يشخب، فجلس الحسين عليه السلام عنده، أخذ رأسه، مسح الدم والتراب عن جبينه، وقال له: أنت الحر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وبعد ذلك نادى الإمام الحسين عليه السلام أصحابه، يعني من بقي من أصحابه: يا كرام، هذه الجنة فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم، فحاموا عن دين الله ودين نبيه، وذبوا عن حرم الرسول، وخرجت حرائر الرسالة وبنات الزهراء تتقدمهن الحوراء زينب، وصحن بهم: يا معشر المسلمين ويا عصبة المؤمنين، ادفعوا عن حرم الرسول وعن إمامكم المنافقين، ادفعوا عن حرم الرسول وعن إمامكم المنافقين حتى تكونوا معنا في جوار جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. طلعت زينب ونادت، ومن عدها الدمع سكاب: زينب أنا تعرفوني يا فرسان الحرب يا طياب، أنا الطاهرة أمي وأبوي علي داح الباب، ماني معود على الذيل ولاني للهضيم أحميل، خواتي اللي دمعها يهيل تراهي بذمة الباري وذممكم يا ضياغيم. فبكى أصحاب الحسين عليه السلام وقالوا: نفوسنا دون أنفسكم ودماؤنا دون دمائكم وأرواحنا لكم الفداء، فوالله لا يصل إليكم أحد بمكروه وفينا عرق يضرب.